بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، في صباح هذا اليوم الاثنين 27 من شهر شوال لعام 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نشرع وإياكم في مذاكرة مختصرة لاختصار الداء والدواء، نختصره ونتذاكر وإياكم إياه، لأن القراءة في أصل الكتاب قد تطول معنا قليلا، والكتاب هو مختصر، ولكن بما أن الوقت قد يضيق علينا فرأينا أن نختصره. وهذا الكتاب هو للإمام ابن القيم رحمه الله، واسمه محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزرعي الدمشقي، كنيته أبو عبد الله رحمه الله، وهو ابن قيم الجوزية، والده كان قيما على مدرسة الجوزية، وكان هذا الابن أحد أولئك التلاميذ في تلك المدرسة، وقد تلقى على والده، وأكثر ما لازم وتلقى عن شيخه شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، تأثر به كثيرا، وقد سجن معه في المرة الأخيرة في سجن القلعة في دمشق منفردا عنه رحمه الله تعالى، وله كتب كثيرة نافعة أكثر من خدمها من المعاصرين، والعلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى خدم كتب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهذبها واختصرها وحققها، وهي كتب نافعة جدا، ومن أنفع كتبه هذه الرسالة المختصرة بين أيدينا، عبارة عن جواب عن سؤال. هذا الآن الكتاب عبارة عن جواب السائل، سأله سائل فأجابه بكتاب كامل رحمه الله. نص السؤال، نقرأ نص السؤال لنعرف على ماذا بني هذا الكتاب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت فيه أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها؟ وما الطريق إلى كشفها؟ ورحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين، رحمكم الله تعالى. ما هذه البلية؟ بلية تعلق القلب بغير الله، بلية العشق. فأجابه بمقدمات كثيرة فيها آثار للذنوب والمعاصي، وفيها الدعاء، وفيها أمور جليلة جدا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ذكرها. فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي المسلمين شمس الدين أبو عبد الله ابن أبي بكر أيوب إمام المدرسة الجوزية رحمه الله تعالى، قال: الحمد لله، أما بعد، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي لفظ: إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدة. قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم، في لفظ الموت السام. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. ثم قال ابن القيم: وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. إذن حديث عام يشمل أدواء القلوب وأدواء الأبدان وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، احتلم ذلك الرجل، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. الحديث الصحيح. فأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. إذن لكل داء دواء، سواء من الأدواء الظاهرة أو الباطنة. وقد أخبر تعالى عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، إلى أن قال. ولكن ها هنا أمر ينبغي التفقن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل، تستدعي قبول المحل، يعني يكون هناك قابلية في الجسم بصفة مختصرة. انظر الآن الأدوية موجودة الآن، نقرب لكم، إذا كان عند الإنسان مناعة هابطة جدا هل تنفع فيه الأدوية؟ كلما هبطت المناعة كلما قل نفع الأدوية معه، وكلما كانت مناعته قوية كان نفع الأدوية أقوى. وهكذا قل في الأمور المعنوية، كلما كان إيمان الإنسان أقوى وكانت ثقته بالله أعظم وتعلقه به أعظم كان نفع هذه الأدوية فيه أقوى أقوى. فيجعل الإنسان هذه إنما هي أسباب، وتعلقه برب الأرباب ومسبب الأسباب تبارك وتعالى. وقوة همة الفاعل وتأثيره، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل ليس لضعف الدواء. لا، الدواء قوي، آيات والقرآن والأذكار والأدعية قوية، لكن إذا تخلف الدواء فإنه لضعف الفاعل المتداوي، أو لعدم قبول المنفعل، أو لعدم قبول المنفعل، أو لمانع قوي فيه، قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية. إذن مثل هذه الأدوية كمثل السيف باليد، كلما كان الإنسان قويا في حمل السيف وكان ضربه قوي كان التأثير أقوى، وكلما كان أخذه للسيف أضعف وضربه أضعف كان التأثير أضعف، إلى أن قال. وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف أثره عنه، إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء، بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخوي جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا. وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم وريم الذنوب على القلب واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليه. طيب، إذن خلاصة هذا الباب أنه ذكر مقدمة في أن ما من دواء إلا وله داء. فهذا يجعل أي إنسان يشعر بمرض ظاهر أو باطن يثق بالله بأن لذلك الداء دواء، إلا الموت ما له دواء، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وألمح إلى بعض الأدوية النافعة مثل الآيات والتعاويذ الشرعية والتحصينات والأذكار، وهكذا العلم من أساسه يعتبر من أعظم الأدوية، أعظم الأدوية لعلاج الشهوات والشبهات. ثم أشار إلى نكتة بديعة، وهي أن الدواء إذا لم يجد الإنسان أثر في نفسه فليراجع نفسه، لا يذهب إلى الطبيب يقول أنت كذبت علي، وصفت لي وصفة طبية وقلت أنها تنفعني ما نفعتني، يراجع نفسه ينظر هل القابلية موجودة، هل يؤثر فيه ذلك الدواء. فإذا كان القابلية موجودة فليبشر بمفعول الدواء بإذن الله تبارك وتعالى. نكتفي إن شاء الله بهذا، ونكون نأخذ دروس مختصرة يوم بإذن الله، نأخذ في الداء والدواء الذي هو اختصار الاسم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ويوم آخر نأخذ إن شاء الله في كتاب الكبائر للإمام الذهبي يوم بيوم بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.